بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في هذا المجلس المبارك على ذكر الله عز وجل وطاعته، خير ما اجتمعت عليه القلوب وأتلفت عليه الأرواح، فإن القلوب تصدأ وجلى صداها بذكر الله عز وجل، والقلوب في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. خلق الله العباد، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله ويحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا، يحس أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا. التزم بدين الله جل جلاله يوم رأى السعادة ورأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما أحس أنه وجد شيئا طالما فقده، ووجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله جل جلاله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية إلى قلبه. فإذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه يتعلق بالله جل جلاله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله جل جلاله إقبال الصادقين، ويحب الله من كل قلبه محبة المؤمنين الموقنين، يعبد الله كأنه يسمعه وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهي مرتبة المحسنين التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال يا محمد: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كملت هداية الإنسان بلغ مراتب الإحسان، وأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة من خصال الخير تدني به إلى جنة الله جل جلاله. يشتري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسم بها في وجه أخي، يشتري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا لكي يجذب بها قلوب الناس، ولكنه يريد ما عند الله جل جلاله من واسع رحمته. وما يدريك، فلعل هذه الحسنة التي تحرص عليها الآن ينقذك الله بها من النار. فإن العبد تستوي حسناته وسيئاته، فيستوي خيره وشره، وقد تكون عنده حسنات كأمثال الجبال تذهب بمظالم الناس، فتستوي حسناته وسيئاته حتى يكاد يؤمر به إلى النار فتأتي حسنة واحدة ترجح بها ميزان الحسنات فينجو من نار الله جل جلاله. العبد الملتزم والشاب الصادق في التزامه وهدايته يجد ويجتهد. ثم إن ربك لما أحب عبده يبتليه، فإذا التزم بدين الله صب الله عليه البلاء، فضاقت عليه الدنيا فوسع الله ضيقه، وعظمت عليه الهموم والغموم حتى يفر من غير الله إلى الله، ويصبح في ليله ونهاره ينادي رباه رباه. إذا أحب الله الملتزم المهتدي المستقيم على طاعته صب عليه البلاء، صب عليه الهموم والغموم، لأن النفس البشرية إن غفلت وأعطيت النعمة أرخت لنفسها العنان في معصية الله جل جلاله واتبعت الشيطان فكانت من الغاوين. ولكن الله يحب هذا العبد فيصب عليه الوساوس والهموم والغموم حتى يطرح بباب الله يناديه ويناجيه ويحس أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فهناك تمر عليه اللحظات تلو اللحظات قد ضاقت عليه نفسه وعظمت عليه كربته واشتدت عليه بليته، ولكنها بالله هينة وبمناجاته لله سبحانه وتعالى سعة ورحمة. وإذا به تؤذيه اليوم ولكنها في الغد ترفعه وتكرمه بين يدي الله جل جلاله. اليوم تصب عليك الهموم والغموم والحسرات والفتن والمحن حتى من أعداء الله عز وجل يهزؤون ويسخرون ويكيدون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدد هذه الأشجان والأحزان عنك فيثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك ويبيض بها ديوانك، فتبكي اليوم من الهموم ولكن تضحك بين يدي علام الغيوب. غدا بين يدي الله تضحكك وتضحك بين يدي الله إذا رأيتها في صحائف الأعمال حسناتها كأمثال الجبال. فإذا رأى أهل البلاء ما عند الله من الأجر والبلاء من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. فإذا رأى الملتزم والمستقيم على طاعة الله جل جلاله أن سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ثقل به الميزان وعظم به الأجر عند الرحمن تمنى أن حياته كلها من هذا الضرب والمثيل. فاصبر وصابر واحتسب. وإذا أحب الله عبدا ملتزما بدينه حببه للخير وحبب الخير إلى قلبه، فأصبح لا يرتاح ولا يأنس ولا يحس بسعادة إلا إذا كان قريبا من الله جل جلاله، تضيق عليه نفسه إلا في مجلس ذكر أو شكر. إذا خرج من المسجد أحس أنه ضيق النفس ضيق العطن، فإذا دخل إلى المسجد إذا به يدخل من شرح الصدر مطمئن النفس، يدخل كأنه ورد على رحمة كورد الإبل التي اشتد ظمأها على الماء البارد في اليوم الصائف أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا كمل التزام العبد كمل إقباله على الله جل جلاله، فصلاته صلة ودعاؤه صدق وإقباله على الله عز وجل إقبال المجد المشمر عن ساعد الجد في رحمته ومرضاته جل شأنه وتقدست أسماءه. وما على كل من التزم بطاعة الله إلا أن يجعل نصب عينيه أنه مأجور على كل هم وغم وعلى كل بلاء متى احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا وأراد أن يبارك له في التزامه حبب إلى قلبه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى مقدار حب الله له فلينظر منزلة القرآن من قلبه، فإن وجد أنه يتأثر بالقرآن صدق التأثر ويشتاق إلى القرآن كمال الشوق، وأن هذا الكتاب يبكيه وعيده ويشوقه وعده ويرجفه وعيده وتهديده، فليعلم أنه أن له عند الله مكانة. إذا أصبح من أهل القرآن المتأثرين بآياته، المتأثرين بعظاته، المحبين لسماعه، المتلهفين على تلاوته وتدبره، فاعلم أن تلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، يصطفي لها من شاء من خلقه وعباده، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويحبه حتى يشفعه الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزال العبد يحب كتاب الله حتى يقر الله عينه بكلامه. وما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة، وكان مع هذا القرآن بصدق الرغبة ورغب فيه صدق الرغبة، إلا تبوأ منزلة عند الله وعند خلقه. ولذلك ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا، وهم عند الله بمكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه. فنعمت الشهادة من كلام الله جل جلاله، ونعمت الشفاعة من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الشفيع الذي لا ترد شفاعته، والشهيد الذي لا تكذب شهادته. إذا أراد الله بالملتزم خيرا حبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى عبدا بارك الله له في هدايته فانظر إلى ذلك العبد الذي يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتكلم أخذ يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وماذا كان يقول، وماذا كان يوصي من تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فيكون مسلما حقا قد سلم المسلمون من هناته وزلاته وخطيئاته وعوراته. فإذا تكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، عفيفا عن أعراض المسلمين، دالا على الخير، مذكرا بالله سبحانه وتعالى، فلا تسمع منه إلا الذكر أو الشكر أو كلمة في منافعه الدنيوية. أما ما عدا ذلك فإنه أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن الفضول، ثم يأتسي بهديه صلوات الله وسلام عليه في الأفعال حتى يرفع قدما ويضع أخرى، وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعها ووضعها. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، بمعنى أنك لو أردت أن تقوم على شأنك الخاص تتذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تبدأ باليمين قبل الشمال، فتبدأ باليمين قبل الشمال تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الشاب المهتدي يسأل عن السنة ويحرص على تطبيقها ويرشى مجالس العلماء للعلم بها والعمل، وجدته على هذه الصفة، فاعلم أن الله بارك له في التزامه وهدايته. وإن وجدته غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غافلا عن هديه، فإن المحروم من حرم. كذلك أيضا مما يبارك الله به في التزام الإنسان حرصه على فضائل الأعمال، فإن الله أوجب الواجبات وحرم المحرمات ودعا إلى الحسنات والطاعات. فالسابق إلى الخيرات الذي سمى الله في كتابه وأثنى عليه وجعله من أحبابه وصفوة خلقه هو الذي يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض. فالذي يريد أن يبارك الله له في التزامه فليكمل إيمانه بالحسنات الفاضلة ولا يستهن بشيء من ذلك. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تحرص على كل حسنة ولو كانت من الفضائل، لن تمسي وتصبح إلا وإيمانك على أحسن المراتب وأكملها. والعبد الذي تراه يحرص على السنة والنافلة التي ليست بعزيمة، فإنه على الواجبات والفرائض ألزم وأحفظ وآكد. والله تعالى جعل الحسنة تدعو إلى أختها، فمن حرص على الفضائل ونوافل العبادات حتى في فضائل الأعمال العامة، فأصبح طليق الوجه بالبشر والسرور للمسلمين، يشتري رحمة الله عز وجل في سروره ويسره ورفقه بالعباد، يشتري رحمة الله بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام وغير ذلك من خصال الكرام، يقوى إيمانه ويثبت قلبه ويكمل يقينه ويجد في قرارة قلبه حلاوة الإيمان الذي لا لذة مثلها بفضائل الأعمال. ليس لنا عند الله حسب، وليس بيننا وبين الله نسب، ولا ينظر الله إلى ألواننا ولا إلى جمالنا، ولكن ينظر إلى ما كان منا من الأقوال والأعمال. فأري الله منك في التزامك وهدايتك الحقيقة، حقيقة الالتزام بالكثرة من ذكر الله والكثرة من طاعة الله عز وجل ونوافل الأعمال. ولذلك تجد العلماء وطلاب العلم الفضلاء أقرب الناس للخير بسبب ما ألفوه من كثرة فضائل الأعمال. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال وينتكس أبدا، وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال فيقع في حرمة أبدا. لأن الذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الحدود والمحارم، والذي حفظ النوافل من باب أولى أن يحفظ الواجبات والفرائض. ولا تزال نفسك تحب هذه النوافل والفرائض حتى تعرف بها وتصبح ديدنا لك، بحيث لو فقدتها كأنك تفقد الطعام والشراب. ولذلك كان من السلف الصالح من إذا نام عن قيام الليل يبكي كأنه فجع بولده، منهم من يبكي كأنه فجع بولده، لأنه يحس أنه ما فقد القيام في هذه الليلة إلا لأن منزلته نزلت عند الله عز وجل. كان السلف الصالح لما التزموا بهذا الدين التزموا التزام الموقن الذي يتحسس في كل صغيرة وكبيرة، بل حتى البلاء الذي ينزل إليه يتلذذ به. أثر عن بعض العلماء قصة عجيبة، أثر عن هذا العالم أنه كان مهموما مغموما يوما، وكان أحد طلابه ينظر إليه وهو في همه وغمه. فلما كان المساء جاءه رجل من عبيده وكلمه بشيء ففرح وذهب عنه الهم والغم. فقال التلميذ يستعجب مما جرى لشيخه: إني رأيتك يومي هذا وأنت مهموم مغموم، حتى أتاك فلان فأخبرك بخبر فسري عنك، فأخبرني رحمك الله. قال: إني أصبحت ولم أرى مصيبة في نفسي ولا أهلي ولا مالي ولا ولدي، فقلت: قد نزلت مكانتي عند الله عز وجل. فلما أمسيت جاءني الرجل فأخبرني أن عبدي فلانا مات، فعلمت أن منزلتي عند الله لا زالت. كانوا يحسون أن الله إذا ابتلاهم أنه يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقوم بهذه المثابة يتلذذون بالمصائب ويتلذذون بالبلايا لعلمهم أن الله قدرها وكتبها فيرضون عن قضائه وقدره، لقد أصابوا منزلة بمكان. قوم بلغوا هذه المنزلة حتى تعود عليهم المصائب والمصاعب سلوانا وفرحة، فوالله قد كمل إيمانهم وعظم يقينهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، قالت: أصبر ولي الجنة. ما دام أنها الجنة وما دام أن النهاية الجنة أصبر وأحتسب وأرجو عند الله الثواب. وليعلم الملتزم أنه مهما التزم بطاعة الله فلا بد أن يمتحن. والله يقول في كتابه: لتبلون، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد من الابتلاء، وعلى هذا يكون مدار الالتزام على هاتين القاعدتين العظيمتين، إحداهما القيام بحقوق الله على أتم الوجوه وأكملها، ويدخل في ذلك الحرص على النوافل والخيرات، والثاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير وجليل وحقير. فمن التزم فإنه لا ينتكس عن التزامه إلا بأحد الأمرين: إما بإضاعته لحقوق الله، وإما بسبب سخطه على قضاء الله وقدر الله، فضاقت نفسه فضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان الذي ذاق حلاوة الهداية وأحب أن يبارك الله له فيها وأحب أن يختم الله له فيها بخير أن يحرص على هذين الأمرين: أحدهما القيام بحقوق الله، فإن الله يرضى من عبده أن يقوم بحقه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام يوم سلمت جوارحكم وأركانكم لله جل جلاله، أسلمت واستسلمت، وكل من أسلم واستسلم في بلاء فإن الله يعيده عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه إبراهيم وهو في أشد مواقف الابتلاء وأعظمها وأكربها، قال الله وهو قد أضجع ولده ووضع السكين عليه لكي يقيم حق الله الذي أمره به، قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلماء لما أسلم يعني استسلم لأمر الله جاء الفرج، فكل من استسلم لقضاء الله وقدره ونزلت به الهموم والغموم فأسلمها لله معتمدا على الله متوكلا على الله فإن الله لا يخيبه. ومن ذلك إذا التزم بدين الله وطاعة الله ومحبته. الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل أن يحس بقرب الأجل وأن يحس بقرب الموت، فإن طول الأمل في الدنيا يقسى القلوب، وإذا قست القلوب عميت البصائر. نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإذا عميت بصيرة العبد ظل وأظل وشقي وأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر أملك في الدنيا خفت من الآخرة، وإذا خفت من الآخرة عملت لها فقوي التزامك وكملت هدايتك وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل. وصورة ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك نعلك. فكم من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه في طرفة عين. فالآجال مكتوبة، إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، فما على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في هدايته إلا أن يجعل الموت نصب عينيه، فإن ذلك يزيد من الطاعة ويزيد من الالتزام ويزيد من الهداية ويزيد من الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى. ولقد نغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله، ولقد كدر الموت علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحلو الحياة لي. فالإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأنه سيرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دار، ولقرار هو القرار إما في جنة وإما في نار، وسيعلم الإنسان من قلبه بينهما، فليس هناك منزل ثالث يصير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى، هذه من أذكار الصباح والمساء. زيادة ما أحفظ فيها شيء صحيح، ما أحفظ فيها شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لحديث عائشة ما تقضي قضاء من رمضان الذي شعبان تقريبا، فبعض أخواتنا المسلمات أمهاتنا يحتجوا يقول إذن النوافل يعني كيف، معناته هي قدوة لنا وأسوة لنا بهذا الشيء، ما يدرون يعني السبب اللي آخر.
هذا الحديث بينت أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهو يدل على أنه يجوز أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء، لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعا يجوز أن يتنف الإنسان قبله، ولا حرج عليها أن تصوم ستا من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة وعشرا من المحرم، لا حرج عليها في هذا، وصيام يوم الاثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أنها تصوم قبل القضاء، هذا الأفضل أن تصوم قبل الست، لكن لو أخرت لا حرج، لأننا لو قلنا إنه لا بد أن تقضي أولا ثم تصوم الست لما تأتى للنفساء، لأن النفساء لا بد وقد تستغرق رمضان كله، فبناء على ذلك ستخرج من الفضل أنه لا يكون عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فصيام رمضان يأتي على صورتين: إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا كان عدة من أيام أخر يصبح من صام العدة من أيام أخر كأنه صام رمضان، لأن القضاء ينزل منزلة الأداء، والله تعالى أعلم.
سبب التأخير يا شيخ بالنسبة
لها هي قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صامت ما يستطيع أن يصيبها.
هي معلش اسمحوا لنا بسبب الأخر، عليها ايش اسمها مثلا عليها قضاء من رمضان وصامت بعد رمضان وجاء زوجها وقال أفطري فأفطرت وربما وقع شيئا يعني، فماذا يترتب عليها؟
من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، بل قال بعض العلماء: من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة. والصحيح أنه ما عليه كفارة، لكن لو صامت قضاء ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها الندم والاستغفار وتقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. هذا سؤال قل شخص كان في صغره، ما رأيك الشيخ؟
لا
لا ما يضر ها؟ تقرأ ما يضر
أقرأ أصلا دائما على خفيف السؤال.
طيب، شخص كان في صغره يأخذ أموالا ليست له من قريب وكان عمره 12 سنة، وقبل أن يبلغ وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب الأموال منذ فترة طويلة ويريد أن يرد هذه الأموال، ماذا يعمل؟ أولا، الصغير إذا سرق أو أتلف مالا فإنه يجب ضمان هذا المال، يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء. ولذلك يقولون: لو قتل الصبي ولو كان قتله قتل عمد، عنده يصير خطأ، فيجب عليه الضمان والكف عليه الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف. فعند الشرع جانبان: جانب يسمى حكم تكليفي وجانب يسمى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الحكم بالإثم ونحو ذلك، الواجب الوجوب والندب والاستحباب، الأحكام التكليفية المعروفة هذه لا يكلف بها الصبي. لكن بالنسبة للضمان هذا حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفا أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه. فالذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي هذا بعد بلوغه، فإذا عرف قدره وعلم مقدار ما سرق يجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكم حكم التركة ويستغفر الله للميت. أما إذا كان لا يعلم صاحبها هذه الأموال لا يعلم صاحبها، فحينئذ قال العلماء يتصدق بها على نية صاحبها، يتصدق بهذه الأموال كانت تكون مثلا 1000 ريال يتصدق بها على نية صاحبها. والسبب في هذا أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته، لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه. وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء، والله تعالى أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيقول بعض العلماء: لا يتأتى هذا إلا بالقصد، يعني أن يقصد يوم عرفة، ولذلك يخرج من الإشكال فيبيع عن عرفة، يعني يترك القضاء إلى يومه. إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديد، فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها: هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني؟ يهدم بمعنى أنه لما عقد عليها عقدا جديدا فإنه حينئذ يصبح كأنه من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده. فيقولون إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأول. والصحيح مذهب الجمهور أنه سواء إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق، لأن الله تعالى في كتابه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، قال الطلاق مرتان، فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حق أن يرتجع فيها، ثم قال فإن طلقها يعني إذا راجعها أو عادت إلي فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة بين كونها عادت بعقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها تعود وله بقية الطلقات، فلو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين، يقول يبني. أما الحنفية فيقول إنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد، لأنهم يرون أن البناء بالزوج يهدم. الصحيح ما ذكره الجمهور والله تعالى. أولا ينبغي على المسلم أن يتنبه لأمر مهم وهو كتابة الوصية. الواجب على الإنسان إذا كان عليه حق لله عز وجل أن لا ينام إلا وقد كتبه، فهذا الرجل لو كان يكتب وصيته والحقوق التي عليه لما وقع في اللبس. توضيح ذلك، إذا أفطر الإنسان يوما من رمضان ولو لعذر قبل أن ينام يكتب وصيته أن عليه يوم من رمضان، حتى إذا مات أو وافته المنية يكون حق الله محفوظا، وإلا سيحاسبه الله عز وجل عن هذا. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عمر في الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا ننبه عليه الإخوة أنه إذا كان عليك دين أو كان عليك صيام أو كفارات تكتب في وصيتك أن عليك 5 أيمان كفارة، أو عليك فدية في حج، أو عليك أيام من رمضان تكتبها بعددها حتى لا تنسى، وحتى يستطيع الورثة من بعدك القيام بحق الله عز وجل. وأما بالنسبة للمسألة هذه، إذا نسي الإنسان عدد الأيام التي عليه فإنه يطالب بالبناء على غالب الظن. نقول له قدر، ما رأيك هذه الأيام 5 أيام؟ يقول لا أكثر. نقول 10 أيام؟ يقول لا 10 كثيرة أقل، فهي بين 5 والـ10. نقول 8؟ يقول 8 كثير. نقول 7؟ يقول 7 كثير. نقول 6؟ يقول لا أشك، فترد إلى 7 التي هي يستيقن بها أن حق الله قد أدى. هذا يسمونه الرجوع إلى التقدير عند عدم وجود التحقيق، وهذا ينزل فيه المعدوم منزلة الموجود. فالمعدوم هو معرفة العدد بعينه، ينزل منزلة الموجود كأنك تعرف العدد بعينه، وهذا يصار إليه عند التعذر والله تعالى أعلم. يقول أخبرك بأني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، صلى الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرم. يقول البعض يشتكي من كثرة الهموم والوساوس عليه رغم أنه يحاول جاهدا أداء حقوق الله وأن يبتعد عن المعاصي. لا شك أن المبتلى بالهموم والغموم والوساوس أنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة أو بالهم أو أصبح دائما لا يمسي ولا يصبح إلا وهناك مشاكل في بيته وفي أولاده، لا تقر عينه ولا ترتاح نفسه من كثرة الوساوس والهموم، فهو إن شاء الله على خير، لأنه ليس عندنا كثرة صيام ولا كثرة قيام، وقد فاز الصالحون بخير كثير، وسبقنا القوم بقيام الليل وصيام النهار، فلعل الله أن يبلغنا بهذه الهموم ما بلغوه. ولذلك يقول الله تعالى عن أهل البلاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب من الله ليست بالهينة، قال بعض العلماء أن الله يتولى أجرها، فلا يعلم مقدار ما على البلاء من الأجر إلا الله. السبب في هذا أن الناس يتفاوتون، فمثلا لو جعل الله للوسوسة 1000 حسنة في كل يوم، فإن بعض الناس تأتيه الوسوسة وتكون عليه أشد من غيره، فنفسه أضعف وبعضهم نفسه أقوى، فوقع البلاء يختلف من شخص إلى آخر، فجعل الله ثوابها إليه وأجرها عليه وحسابها عليه سبحانه وتعالى. وإذا تولى الله شيء فقد تولى برحمته وإحسانه. وما ظنك لو قيل لك ولله المثل الأعلى: نشتري منك هذا ويعطيك قيمته فلان أو فلان، وكلاهما رجلان ثريان، لكن أحدهما معروف بالكرم، من تختار؟ ستختار الكريم، لأن الكريم يعطيك بدون حساب. ولله المثل الأعلى، فإذا كان الله لم يكلك إلى ملك مقرب ولا إلى أحد أن يتولى جزاء بلائك فأبشر بخير. ولذلك يحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل، وإذا رأى البلاء لا يأتيه الشيطان ويقول له أنت ملتزم، انظر كيف جاءتك الهموم، أمس كنت غير ملتزم، ما كان يأتيك شيء، كنت في فرح، كنت في أبدا. هذا كله تخذيل من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يريد الحزن على المؤمن، فلا تهتم ولا تغتم، أحسن بالله الظن وأبشر بخير. فأما بالنسبة لكون الوسواس يمنع من أداء حقوق الله والابتعاد عن المعاصي، يجاهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي والله لنهدينهم سبلنا بصبرهم على جهادهم، فاجتهد واصبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يعوض صبرك خيرا. ما رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويجزل ثوابه يوم أحسن لورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جماع قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام لكان عليه وزر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسل. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته، لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكنا يسكنون فيه، ربما انتقلوا هنا وهناك فتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء، تعرضوا لأمور لا تحمد عقباه. وذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تحسن لأولادك، ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، فهذا مما تثاب عليه بإذن الله عز وجل وتؤجر عليه بإذن الله. فهذه من حسنات الإسلام، لا يجعلنا فقط نقتصر على الرهبنة. والخوف نوعان، خوف فيه التزام بحدود الله عز وجل، وهو الخوف المحمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جميلة لطيفة فقال رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم وهو شيخ الإسلام، يقول رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله إلى درجة القنوط. الخوف لا يراد لذاته، إنما يراد لمعان وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضرك ما زاد عنه. أما كون الإنسان وهو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا ما آكل الطعام اللذيذ، لماذا؟ يقول أخاف أن الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول لا آكل الفالوذج، تعرفون الفالوذج نوع من الحلوى، يقول لا آكل الفالوذج. قال الإمام أحمد ولماذا؟ يعني لماذا يقول هذا؟ قالوا لأنه يقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع. قال قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف؟ يعني لو كان هذا المبدأ كان ما أكلنا ولا شربنا. فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير. فالإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشرع، ولابد من جناحي السلامة، الخوف والرجاء. يعني ما نخاف مرة ولا أيضا نرجو مرة، يعني لحد الإفراط. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، وإذلك وصف الله أهل الجنة بهما، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهذا يدل على أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما يقول العلماء جناح السلامة. وشبه السلف الصالح بالجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يطير، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، بل لا بد له من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمن أن يقنط من رحمة الله ولا يأس من ربح الله والعياذ بالله. وإذا رجي مرة يعني وترك الخوف فإنه لا يأمن من الاستخفاف بحدود الله والوقوع في محارم الله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول امرأة مات زوجها، هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها للعدة مع وجود مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفي؟ هذه المسألة إذا خافت، الأصل في المرأة أن تلزم بيت زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث وريعة بنت مالك بن سنان لما توفي عنها زوجها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص ببيت الزوجية 4 أشهر و10. وفي الصحيح من حديث أم سلمة أنه اشتكي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها: أفنكحلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث أم حبيبة في الصحيحين أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. من مجموع هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى عن زوجها أن تمكث في بيت زوجها، لكن إذا كانت في موضع لا يؤمن أن يتسلط على عرضها أو تخاف أن تقتل أو تخاف الجوع أو تخاف الضرر يجوز أن تنتقل. وللعلماء تفصيل في هذا الانتقال، بعض العلماء يقول تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال: لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وهي بيت زوجها في جدة، يقول لا يجوز أن تنتقل لأقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة، ولا يجوز أن تنتقل للمدينة لأنه ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول وجود هذه الضرورة يبيح لها أن تعتد في أي بيت، لأنها لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن الأحوط أنها تكون في أقرب البيوت. لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، يعني له وجه من فتوى العلماء رحمة الله عليهم. إذن لا يستثنى إلا حالة الخوف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها، أو تخشى مثلا يحصل عليها ضرر ولا تجد أحد قريبا منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية والصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها، ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه، لا على عرضها ولا على نفسها، لا تأمن من سبع، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو كلب العدو. كل هذه الأحوال يستثنى فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحضار أموال وأغراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي عليها أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها ففي حديث صحيح، ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسعى عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وإيتامها في عنقها لا تجد لهم عائل ولا من يقوم عليهم، فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل، لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها وتجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها الثمن أو الربع وفيه غناء لها وكفاية تعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة، ولا يجوز لها أن تترك المقام في بيتها زوجها لأن عذرها زائل بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فتر في عبادته وقصر حتى في السنن؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا البلاء إلا بذنب. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. فإذا وجد إنسان القصور في طاعة الله فإما عقوق لوالدين وإما قطعة رحم وإما ظلم لزوجه أو ظلم لأولاد أو أذية لجار أو يعني ظلم عامل في حقه أو نحو ذلك من المظالم التي غضب الله عليه بسببها ومحقه بركة الخير الذي كان فيه، فإن الخير لا يسلب إلا بذنب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول واستغفروه لعلكم ترحمون، فالذي يستغفر يرحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويندم حتى يبلغ الله أجر العامل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدة الأذان بعد السكوت أذان مكة، فالأخ استمع إلى الراديو وكان أذان المدينة، ما شاء الله، فبعد السكوت أذان المدينة شرع في الأذان، وأفطر بعض الناس على أذانه مع العلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق، فما عدا على الذين أفطروا. أولا مسألة أن أذان جدة لا يكون إلا عند انتهاء أذان مكة هذا باطل، وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه الاستعجال في بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الضابط عند قوله حي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول في السحور فقد أفطر الناس، وإن قصر في الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت. والضابط أن كل بلد يعتبر مغيب الشمس، وعلى الإخوة أنهم ينظرون إلى أناس ثقات ينظرون إلى غروب الشمس ويضبطوا بالضبط المعتبر، أو تكون هناك تقاويم مضبوطة من أهل الخبرة. أما مسألة إذا سكت أذان مكة أو بلغ حي على الصلاة أو حي على الفلاح، كل هذا لا أصل له ولا يعتد به، لأن الأذان يختلف، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا. ومن هنا سمي المؤذن أو وصف بكونه مؤتمنا، كما في حديث أبي هريرة في السنن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس على هذا الأذان فإنه يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل الوقت ب5 دقائق، والله تعالى. ما هي السنة التي يجب على المأموم الذي فاتته ركعة في الصلاة؟ قال هشام بن عروة ليس في الفطر شك، ليس في القضاء شك، قيل له أقضى ذلك يوم، قال ليس في القضاء شك. نعم. ثم هذا يختلف لأنها عارض سماوي، أما هذا من فعل المكلف، وفرق بين العارض السماوي وبين فعل المكلف، ولا شك أن يجزمهم بالقضاء لازم، لأنه هو يتحمل مسؤوليته في هذا الله. والله أنا لا أرى هذه القضية يبت فيها كل أحد، حتى نحن لا نبت فيها، إنما يبت فيها الفلكيون الذين لهم خبرة في درجات المدن، ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة مع مكة، ويستطيعون يضبطوا. أما أن يطلق القول في هذا لا، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها. بعض الأحيان فتاوى كم السلام تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم، أعراف التجار يرجع فيها للتجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها، ويكون المفتي يقعد القاعدة، المفتي يقول العبرة بغروب الشمس، لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان، هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الأذان تختلف، يعني حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله ويمد، ليس كالذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ويحذف، فهذا فرق يكون أحيانا يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق. فإذا كان مد في السحور سيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤثر، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون الأذان القادم قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة. فأنا أقول لابد أنه يعني حقيقة هذا الأمر لابد أن يعتنى به، من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين، يعني أن يقال مثلا عند قول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة مثل ما ورد في السؤال، هذا خطأ، مثل ما ذكرنا أذان مكة يطول ويقصر. وأقول لابد أن يوضع مقدار بين لأهل جدة، ولا ينبغي عليهم أن يفطروا الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت، حتى لو قالوا بعد 3 دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد 3 دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10، يكون أذانكم 6:13 دقيقة، ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، يصبح مردوا إلى الوقت، هذا هو المنبغي شرعا. أما أن يقال أنه نفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذنه حتى يسمع يقول حي على الصلاة وينتهي، لا، هذا ما أرى له أصل، وأرى أنه سيضر بإفطار الناس وسحورهم، ولذلك يعني حبذا لو يعني ينبه على هذا المؤذنون، ولا إما أيضا ينصحون المؤذنين حتى يكون في تلافي ليه. هل يشترط في السجود التلاوة السجود على الأعضاء 7؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، السجود التلاوة السجود. هل تشترط الطهارة للسجود التلاوة أو سجود الشكر فضلا لا فرضا؟ يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية المسح على العمامة؟ أولا أن تكون العمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها. ثانيا أن تكون وعمامة المسلمين يقول لها ذؤابة، لها عذبة، مثل هذه العمامة تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك شرح حسان بن ثابت يصف الصحابة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سننا للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. فوصفهم بقول إن الذوائب، فدل على أن عمائم كانت لها ذؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. وكانت عمامة لها عذبة، يعني لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس، يعني تغطي ما جرت العادة بتغطيته. فلو أنه كشفها عن الرأس هكذا لا يصح المسح، لا يصح المسح إذا كشفها عن الرأس إلى النصف، إلى ما فوق الربع حدها بعض العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا يكشف على ناصيته ويقدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. وأما الشرط الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، إن لا تكون بها نجاسة. هذه غطوة، هذه غطية تسمى قلنسوة، يعني ما تصدقون عمامة. لكن لو اعتم بها، حتى لو عمها مثل لفها ولف طرفيها وعقدها من آخرها، تعتبر عمامة، لا ما يسجد عليها، لا بد يكشف عنها. ها؟ نعم. لا ما يشترط، ما يشترط. لو بدأ مثلا بيمينه وخط خطوطا ثم بشماله أجزاء، ولو بهما معا أجزاء مرة واحدة. نعم. طيب ما أدري إخوانكم سبقوا، إذا كان من أجل السبق يعني. طيب إذا كان نفس النساء تفضل. إذا خلع قبل المدة بطلت طهارته، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح، يغسل وجهه طبعا ثم يديه، فإن يبست يداه، يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه، يستأنف الوضوء. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام بعدين قال لا أريد عمامه، خلع العمامة، يرجع لازالت أعضاء طرية، لأن شرط الموالاة في الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجزي. واضح هذا؟ هل يقاس عليها المسح على الشماغ والغترة؟ طبعا لا، لا يقاس، لأنها ليست بعمامة، لا تعتبر عمامة. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما أصبح داعيا من الله عليه بعض الناس في المجالس وفي المساجد، لا شك أن هذا شرف عظيم، لذلك نريد منكم أن تذكروا لنا الضوابط في المواضيع التي يتكلم فيها الداعية لعامة الناس، وذلك لأنه وقع إشكال في استخدام ذلك. يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام، يعني حاصل السؤال أنه ربما يشوش على العامة، مثلا لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس ويحدث عندهم نوع من التشويش، أو يحدث عندهم ربكة في المسائل، فهذا ما يحبذ، يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعل له في الحي درس خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون، ويجعل للعوام القدر الذي يناسب عقولهم. ولا شك أن تعليم أبناء المسلمين فيه خير كثير، ويستوجب للعبد الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل للعوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانهم بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانهم بما بقي من كتاب الله عز وجل، ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام، يوجههم ويسددهم، هذا شيء طيب. أو بعد صلاة العصر، الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن في الجلوس في مثل هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها لكفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أتأمل الحديث الصحيح أن الملائكة تقول: يا رب فيهم فلان عبد خطاء كثير الذنوب، مرة وجلس معهم قال وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليس. تأملوا يا إخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا للمجلس، فكيف بمن قصد المجالس؟ هذا أول شيء. ثانيا كيف بالعالم والداعية الذي تقوم عليه المجالس؟ فنسأل الله العظيم من فضله، لا شك أن هذا من بركة العلم، الداعية والشاب الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبين لهم الحق، يكون فيه خير كثير. الله يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى، والله كنا ذاك الرجل. طيب بالنسبة أحدهم يملك محلا هنا وآخر في السودان وعمله يتمثل في الآتي، يعني مشكلة الفلوس هذه والتجارة تقص القلوب هذه. نعم أيهم؟ الحقيقة لا يختلف، وصعب أن نضع ضابطا معينا. مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن والحرف، تعرف أغلب من معك هنا مثلا من هذا النوع، يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به، وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا، تحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليهم، فتسأم قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية إيش؟ ضغط الأعمال. فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحسن معاملاتهم، فتربطهم بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عليه شاق، لكن الله يأجره والله يثيبه، وأن كدحهم على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون، أنهم مأجورون عليه، فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة مع أنهم في حرف وأعمال قد يكونوا في غفلة عن هذه النية، فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله، فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد أن تعطيه هذه الطعمة وارتبط بك، تأتي بالمرغبات من التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة، ثم بعد ذلك تأتي بالمرهبات. كيف الضابط المقدار؟ هذا أمر يرجع إليك. ولا شك أنا أقول إنه مدار الأمر على يعني أمور عديدة، أولها وأعظمها الإخلاص، فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال، ولربما تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت ما في نيتك تعب، لكن سبحان الله العظيم تقف بعد انتهاك من الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كلمة، فيهدي الله بها قوما ضالين ويسعد بها أشقياء ومحرومين. وهذا يقع لأن الإنسان أخلص ومجرب. لا تدخل المسجد، جرب إذا دخلت خطبة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله، انظر كيف يأتيك من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثرهم. فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل. فمسألة أننا نقدر أو نضع ضوابط صعب جدا، ولذلك أرى أن الأفضل الله يسكت أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس. فإذا كان الإنسان يعني مخلص لله عز وجل، اسمحوا لنا على سؤال هذا، إذا كان الإنسان أخلص لله عز وجل فإن الله سيفتح عليه. وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معهم العشاء، وهذا أيام الطلب. أما مسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله، يعني ما أجد في التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق أن أناعظه، ويفتح الله بكلام والله يعلم الله عز وجل إني لا هيأت له ولا حبرته، ولكنه من الله سبحانه، لكنهم كبار سن ومن البادية على فطرتهم وأناس محبين للخير بشكل عجيب. وأما مسجد آخر لو آتي وأنا محذر سبحان الله عزيز تستغلق نفسي، يبيعون ويشترون وأهل دنيا يمكن ما يدخلون المسجد لهم يقادون بالسلاسل، يعني مرة ما يادوب يصلي ويخرج، فسبحان الله البون بينهم شاسع. لو آتي وأنا محضر أتخولهم بالموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء اللي ما كان فيها درس الوالد بعد العشاء رحمة الله عليه، وليلة الجمعة ما كان له درس بعد العشاء، فكنت أصعد إليهم. فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله العظيم الناس فيهم صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون معك سبحان الله يفتح الله عليك بعض الناس مثلا يأتيك ويسألك مسألة في الفقه وأنت تعلم منها الصدق والإخلاص وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقوله، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم وتحس أنك تأتيه بكل شاردة واردة في المسألة. ويأتيك شخص نسأل الله السلامة والعافية يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، أو يأتيك وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله العظيم تريد أن تفتح وتجد الأمور كلها مغلقة في وجهك، لأنه ما هيأ من نفسه من الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والموعظ والمتكلم والسامع، هذا أمر مجرب يعني له أثر كبير. ولذلك نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته. وضع ضوابط صعبة، لكن أقول الإخلاص. ثانيا شو اسمها تحين الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالث الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية أن الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطبة الأولى مثلا ربع ساعة والخطبة الثانية ربع ساعة الثالثة ربع ساعة، وجئت يوم خطبت ساعة ونص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس جبلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق بهم، لاحظ. فلما تنظر إلى قضية إن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير والإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة، سهل عليك توطئة الكنف، الأخلاق الحميدة تفتح لك ما لم يخطر على حسبان. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما بشر، يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه، ما يغش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخل. مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريده، يعني مثلا أنت ما جئت مهيئ لخطبة ولا لكلمة ولا لموعظة، فمن حب الناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح، ويأتيك العاصي لكي تذكر، ما السبب؟ من فضل الله ثم أخلاقك. فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئ الفرص المناسبة، يعني حتى أن بعض الناس يقع في جرائم وهذا مجرب، ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإمام وما يسمع عنه، بعضهم يأتي بالسماء ما يسمع عنه، أن ذلك يهيئ أن يجرى على سؤال ما فعل. ولذلك حقيقة الضوابط ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، شخصية الإنسان، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني دائما نحرص على قضية أنه يكون الإنسان رفيقا ودودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلوبهم، والعكس بالعكس. فإذا كان الإمام يعني جلفا جافا مستعليا ويرى الناس منها التناقض، يراه إذا جاء الفقير ما يبالي به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيا به، ايش تقول للناس؟ ماذا تنتظر من الناس؟ يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا المثابة والأهلية أن يقبلوا منه، فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل تنقبض نفسه من سؤاله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام أمر مهم جدا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، ولذلك هذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظا ونصيبا. هذا يختلف إذا كان طالب علم ولم يهيئ الكلمة، طالب العلم أنه في صدره، وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون فيه من الفتح ما لا يكون في المحضر. ولذلك يعني لا حرج إذا كان عنده أهلية وقدرة ووفق الله عز وجل الأخذ بأسباب التي تعين، أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير، لا، ما يتكلم، يسكت، بل يجب عليه السكوت لأنه لا يأمن من الزلل، كمن يتعود مثلا يعظ الناس بورقة، هذا ما يستطيع أن يرتجل، من الارتجال يحرجه ويحرج حتى المقام الذي يقوم. وهكذا إذا كان ما يستطيع أن كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حضر درسه ما ينزل، أن درسه يقوم على التحضير، تعود التحضير، وبعضهم بدون تحضير، يعني ممكن لأنه مستحضر متمكن من علمه، والله تعالى يقول لكن الراسخون في العلم، هذا يدل على أن العلم يكون فيه رسوخ، الرسوخ في العلم الثبات، ثبات القدم فيه، ولا يكون ذلك إلا بتعود توفيق الله عز وجل ثم سعة العلم التي يكون بها على بصيرة. أشار الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي. هذا عمر بن عبد العزيز خطب فأذكى الناس ثم قعد خاف على نفسه الرياء. هذا يختلف، بعض الناس يقوى خوفه من الله جل وعلا حتى أنه يخاف أن يبكي أمام الناس، بل بعضهم قد مثلا يعظ الناس ولا يعظ حتى يعرض موعظته على نفسه، فمنهم من يبكي وهو في نفسه أكثر من بكاء أمام الناس، فيجعل الله أثر محاضرته وموعظته وكلامه وخطبته بعد سماع الناس لها أكثر مما لو بكى فيها، لأنه لو بكى ربما دخلوا الرياء والعجب. ولذلك الله هو المعاملة مع الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني إن يعلم الإخلاص. والإنسان إذا تكلم الجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويبلغ ويعصم الله سبحانه ويجعل لكلامه القبول، هذا شيء ما يستطيع أحد، بيد الله جل جلاله، هو المطلع على الخفيات، هو المطلع على النيات، ولا أعلم بالسرائر، لا أعلم بما تكن الضمائر. فالإنسان إذا خاف الرياء نعم، لكن في أناس رزقهم الله قوة الإيمان حتى لو بكى أمام الناس ما يبالي بهم، بل قد يبلغ من نعم الله على العبد أنه يدخل في المسجد وهو مليء بالناس كأنه جالس مع أخي، ما يبالي بالناس، كأن الناس ما هي أمامه من كمال إخلاصه لله جل جلاله، ما يبالي كأنه يجلس معك، يعني ما يحمل للناس هم. يقول كنت مع الوالد رحمة الله، يقول قال للناس، يقول يا بني لا تقل للناس، لا لي وللناس، كثروا أم قلوا لا يبالي. بعض الأحيان تكون أيام الاختبارات يجلس أمام واحد طالب، يعني الطلاب مشغولون بالمذاكرة في الحرم ويرفع صوته ويقرأ الدرس ما يبالي بأحد، ما يقول والله واحد كيف درس على واحد، يقول هذا خير من جاء الله حيه ومن انصرف هو الذي يحرم رحمة الله عليه، جزاك الله خير. فالمقصود أن إنسان إذا ملأ الله قلبه بالخاص ما يبالي، ولذلك لو يدخل على أمة من الناس أو المسجد عن بكرة أبيه والله ما يرى إلا إلى جنة أو ناره، فتجد يرى إلى النار إذا خاف أن يكذب أو يقع في الله، ويرى إلى الجنة كلما تكلم بشيء من مرضات الله كأنه يطلب ما فيها من رحمته ورضوانه. سأني عامل الله سبحانه وتعالى، عامل الله، والله سبحانه وتعالى كما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك ابدأ بالإنسان يقول الله مني أسألك من فضلك العظيم، فيسأل الإنسان ربه من فضله العظيم. ومن هنا قال بعض العلماء لماذا، يعني قوة القلوب في الإخلاص والمعاملة، التابعين كانوا يبكون ويتأثرون وبعضهم يصعق ويموت مثل ما أثر عن بعض. استشكل العلماء هذا، قالوا كيف الصحابة وهم أكمل الإيمان ما وقع منهم هذا، فهل معنى ذلك أن التابعين أفضل من الصحابة؟ أجيب عن هذا بأن كمال إيمان الصحابة أنهم كانت نفوسهم قوية بالإيمان، فكان تأثرهم في القلوب، وتأثر الجوارح تبع، لا يضر تركه ما دام القلب يعني على قوة معاملة مع الله سبحانه وتعالى. وصرفوا عن هذه لأن لا يأمن الإنسان في الظاهر من الفتنة، فما أثر عن عمر بن عبد العزيز من قطعه للخطبة من هذا الباب. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الإنسان أو يلقي مثلا موعظ يعظ فيها الناس وخاف الرياء، إن تحقق أو غلب على ظنه أنه سيرائي أو أن الناس أمامه تخدع وتبكي من أجل أن يبكي يقطع، ويجب عليه أن يقطع، لأن الكلام بعد كذا لا خير فيه وقد يحبط جميع عمله الذي مضى. وإن كان شك أو غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجاهد فلا يقطع الخير عن الناس، فلعل ما مضى من الموعظة لم يؤثر، فإذا بلغ الذي يبلغه يكون في صلاح إنسان لم يصلح، أو يكون الباقي الذي يريد أن يقطعه سببا في هداية ضال أو صلاح فاسد أو استقامة معوج. ولذلك يعني الأمر فيه تفصيل، أما قطع المواعظ ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع مواعظه صلوات الله عليه وسلم، إنما يقول الكلام حتى يتمه ويبلغ تمامه، وهذا من أبلغ ما تكون موعظة. بعض النساء استعملن الحبوب لمنع الدورة حتى لا يفطروا في رمضان، حين فقلنا عليكم الحقيقة استعمال الحبوب لمنع الدورة الشهرية، طبعا الأصل عدم جوازه، عدم جواز استعمال الحبوب منع العادة لأنها تحدث ربكة في العادة حكم الله، ويحدث منها أضرار عن الجسد كما يقول الأطباء، ووجود الضرر فيها يقتضي التحريم والمنع إلا عند الضرورة وهي التي يقررها الأطباء. لكن لو استعملت حبوب منع العادة ومنعت العادة وصامت فصيامها صحيح، على أصح أقوال العلماء كما قال الناظم: إذا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تمال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجما عن الصوم فيها والصلاة وقرروا قضاءهما والصوم تقضي متمما. يقولون هذه يعني حاصل الأبيات هذه أنها إذا صامت يعني تعاطت الأدوية ومنعت الدم عنها صح صيامها وصح حجها وصحت عمرتها، والدليل على ذلك أن الله علق الحكم على لسان الرسول بوجود الدم، فإذا أقبلت الحيضة بالدم فالحكم تمنع من الصلاة وتمنع من العبادات التي تمنع منها الحائض، لكن إذا كان الدم غير موجود فإن عبادتها صحيحة سواء غير موجود بسبب أو غير موجود بطبيعة، ولذلك يصح صيامها وتصح عبادتها. لكن لو استعملت لتعجيل الدورة قبل وقتها فهذا هو الذي فيه الإشكال عند العلماء، هل هو دم حيض لأنه دم حيض أو دم استحاضة كما لو نزف عليها الدم قبل الدورة، هذا هو الذي فيه إشكال كما أشار إليه بقوله قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة، لأن يترتب عليها العدة، يترتب عليها عدة الطلاق، يترتب عليها مسائل في هذا، فشددوا في هذا. ورد عن ابن الصلاح في مقدمة أنه قال يكره أن يقول عليه السلام فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا مبني على أن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، يقال صلى الله عليه وسلم، لذلك يستحبون أن حضر الهرس حتى يقف الدرس. الله يبارك فيك، الله يسلمك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم
وسلم. هذه عايدة عليه ولا عايدة طلب ولا كيف؟
لا وصلي، نعم هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني يخبر يقول أصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حرج. نعم أقول الصلاة في المسجد ومتى يعلمهم الصلاة ويلزمهم بها، هو الوارد 7 سنوات، 7 سنوات هي التي يأمرهم بها مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأما ما قارب 7، 6، و5 إن كان فيه تمييز يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويقف في الصلاة مؤدب يأخذه معه، وأما ما دون ذلك فلا يخلو من أذية للناس ولا يخلو من إضرار، فإذا منعهم قد يكون أفضل.